السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر الله ونستغفر سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة بأول كتاب إليه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتزوج مقعده من النار. هذا الحديث رجال الإسناد خمسة. أولا محمد بن عبيد الغبري محمد بن عبيد بن عساد الغبري البصري في بطن من الطبقة العاشرة. ولو في هذا الكتاب نقول في الزهرة أو عنه مسلم 20 حديثا من الخطاري وأيضا في مدام الحديث جاءه 18 حديثا وهذا لا يختلف تقرابا. قال الثاني أبو عوانة وضحه عبد الله الإشبري ونوازد المعطى الواسطي البزار كان من سبي جرجان بسبب لكنيته وهذا هو القصة المشهورة. وطلب الحديث بعد أن وافق وذلك أن سائلا سأل الطريق مولاه فلم يعطيه فتخلف أبو عوانة وأعطاه لمن دينارين من الله ثم أعطاه شيئا للسائل ذاك فقال لأكافئنك اليوم. فجلس على الطريق فكلما مر عليه من يعرف على البلد ذاك قل ادخل على مولى أبو عوانة يجدني عطاء فعني أوف. فقالوا لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله في هذا اليوم بعتق أبي عوانة. فقالوا فأتوه فقالوا له هنيئا لك تقربت بعتق أبي عوانة. قال ما فعل فجاء خرج أخر كذا فجاء. فلما تكاثر عليه قال أنت حر أعطيك بني ما فيها جريء فحل فبسبب شركة صدقة نال عتقا ثم بدأ في طلب علم الحديث فصار إماما في الحديث. قال ماذا؟ درهمين أعطاه درهمين فقال لا أنفع لك اليوم إلى آخر القصة. وهو من الطبقة السابعة ولو في هذا كتاب عظيم. والثلاثة حديث الثالث أبو حصين بفتح فكسر أبو حصين أو حصين كل من أعتاه حصين إلا هذا أبو حصين. أبو حصين الأسدي الكبير ثم رزاق بن حكيم الصغير أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين وقال يزيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسدي الكوفي. وهذا من الطبقة الرابعة لقاف ثبت سني ربما دلس. وله في هذا الكتاب أخرج وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. الرابع أبو حقه صالح ذكوان السمان الزيات المدني من إعلام جوهية الميجة العمل في الغطفاني وهذا الحديثون الثالثة. فلو في هذا الكتاب مئات وستة وتسعون حديثا. الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إمام المحدثين واختلف في اسمه على عدة أقوال. مشهور عند المؤرخين يقولون عبد الرحمن بن صخر لكن الذي صحاه وأثبته الإمام البخاري هو عبد الله بن عمرو. وتبيعه على ذلك أيضاً. أن الترمذي وغيره هو هذا الذي يرجحه. وله في هذا الكتاب 1009 أحاديث. لا تعرف هذا الإسناد منها أن الأوتوماتية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة لا شيخه تتفرد به هو أبو داود والنسائي، ومنها أنه ليس في الصحيحين من يطلع على حاطين بفتحها وكسر سالم ومالتي إلا على حاطين هذا، ومن عداه فهو حصين. وإلى هذا أشار الطبري في أهلية الحديث حيث قال أبو حاطين الأسدي الكبيري ثم رزيق أبو الحقين الصغير. ومن أن الشيخ البصري وأبو عوانة واسطي وأبو حسن كفي والباقيان مدنيان. ومن أن في رواية تابعي عن تابعين أبو حسين عن أبي طالب. ومنها أن في أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث بداري هو رأس المسلمين السبعة المذكورين في لطائف الإسلام الماضي رأى 5374 حديثا. ومن أن في التحديد والعنانة والكرامة في غير اتصال مع الصحي في عام من غير مدلس أما من المدلس فلا. ومن أن 3 من رجاله من اشتهر بكنيته أبو عوانة وأبو صالح وأبو ريا. ومن أن كنية أبي هريرة ليس كنية حقيقية وإنما هي لقب بصورة الكنية، وإنما ركب به لأجل هرة كانت معه. وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الله بن رافع أنه قال قلت لأبي هريرة كلمة نوت أبا هريرة قال أما تفرق مني مسحف؟ قلت بلى إني لأهبك ولكن سؤال مهم. قال كنت أرعف نما لأهلي فكانت لهريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة وإذا كان النهار زهدت بها معي فلعبت بها. وكلمني أبا هريرة وعن أبي معشر النجيح عن محمد بن قيس قال كان أبو هريرة يقول لا تكنوني أبا هريرة كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر. قال سكلتك أمك أبا هر والذكر خير من الأنثى. هريرة صغيرة أي أنثى هر. وعن كثير من زيد بن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر. وهكذا اشتهر في هذه الدنيا أبو هر أبو هريرة واحد. وذكر لنا سبب تركيبه او تقنيته هذا لاجل هرة كان وضعها. ومن ذكر عما شرح الحديث في علوم ما سبق وذكر كلام تقليدي فاقول حديث عن ورادة هذا اخرجه المسلم رحمه الله تعالى هنا في هذا السند فقط اخرجه البخاري في العلم عن مسلم اسماعيل عن ابي عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والى اخره. ثم ننتقل الى الذي يليه وهو قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول الكتاب حدثنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال اتت المسجد والمغيرة امير الكوفة. وقال مغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس كذبا على احد فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. اولا رجال هذا الاسناد محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي الخارجي الكوفي شباب حاضر من الطلبة العاشرة. وهذا اول محل ذكره ولو في هذا الكتاب تقريبا 75 حديثا. الثاني ابوه عبد الله بن نمير الحمداني الخارجي ابو هشام الكوفي حاضر ثقة حاضر من الطلبة التاسعة من كبار الطبقة التاسعة ولو في هذا الكتاب 290 حديثا. الثالث سعيد بن عبيد الطائي أبو زيد الكوفي وهذا من الطبقة في التقريب يقول من الطبقة السادسة ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الرابع علي بن ربيعة بن نضلة الأسدي الوالدي الأسدي الوالدي أصلها أسدي هذا نسخة محمد به يقول أسدي ولكن ما وجدنا له من الوالدي من الوالدي بل هو السيد. ايه هذا الكلام؟ بلان مقصورة محادثة وقال بشري أبو مغيرة الكوفي، وهذا كثقة من كبار الثالثة ولو في هذا الكتاب حديثة فقط. الخامس مغيرة من شعبة الصحابي رضي الله تعالى عنه المذكور في الحديث الأول تقدم. مطائف هذا الإسناد منها أنه من الخماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا سعيد بن عبيد فما أخرج له الواجب، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين أو إلى آخره، ومنها أن في رواية ابن عن أبي، ومنها أنه مسلسل بالتحديث الله تعالى أعلم. شرح الحديث عن علي بن ربيعة الوالدي رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت المسجد، أي مسجد الكوفة، بماذا؟ بدليل قوله ومغيرة أمر الكوفة، الحال أن مغيرة أمر الكوفة جملة مبتدع وخبر في معاد مسلم على الحال من الفاعل، أي الحال أن مغيرة بن شعبة أمير على البلدة المسماة بالكوفة أيضا عليها. قال: فقال المغيرة رضي الله تعالى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي بكسر همزتي، لماذا؟ لوقوعها في ابتداء الكلام، وعمز إن افتحل سد مصدر وسدها، وفي سواده اغفر، فاغفر في الابتداء، هذا هو فاغفر في الابتداء وقم بالقراء، وحيث إن اليمين تطويا. قال: كذبا لكذبا بفتح كاف وتسدان معجمة، وجود تقول كذب بتسكينها مع كفر كاف وفتحها. وتقدم لكم قاعدة أن ما كان على فعل إن كان وسطه غير حرف عوق يجوز في ثلاثة أوجه، وإن كان وسطه حرف عوق يجوز في أربعة أوجه، هذه قاعدة مضطربة. وقال: إن كذبا إن كذبا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي على غيره من الناس. والمراد أن العقاب المترتب عليه أشد، لماذا؟ لأن الجراءة به أقبح وأعظم، والمصيبة الحاصلة أشد، إذ هو كذب على الله تعالى، فيكون وضع شرع لم يأذن الله تعالى به، أو تغيير شرع فيكون، أو تغيير شرع شرعه الله تعالى على عباده الله تعالى. فمن كذب تخذ الذات، فمن كذب تخذ الذات معجمة ما يضرب. وأسمعه عن بعض الطلاب يقولون كذبا، أو شبه ذلك، لعلكم تقولون هذا كذبا، ما في كذب هذا مصدر، أما الفعل فهو من باب ضرب. انتبهوا لهذا، النحو فشل صحيح، ماتت اللغة العربية، اللهم ارحمها. قال ماذا؟ فمن كذب يتخذ الذات مجمع من باب الضرب، وقد تقدم عنه الإخبار بخلاف الواقع عند من كان أو خطأ، لكن إذا ثبت بالعمد لتقييده بكون متعمدا، إنما ترك بعض السلف كعمر والزبير وأنس رضي الله تعالى عنه الإكثار من التحديد تورعا واحتياطا، وإلا فهم مريئون عن الكذب وليسوا يكذبون، إنما مرادهم يعني من باب النزاهة أو من باب ورع فقط. إنه قال أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعوني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبه وأبعده من الله. هو ما يتعمد، لكن قال الورع مثل هذا البعد عنه. علي متعمدا إن كذب، فمن كذب علي متعمدا فليتبه وأبعده من الله، أي ليتخذه فيها منزلا، فإنها مقر ومسكنه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هنا 5-6 فقط، وأخرجه البخاري في الجنائز عن أبي نعيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بالسمع المتصل، وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن نصير قال أخبرنا محمد بن قيس السعدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن مشاورات بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. هنا كتب في هامش النسخة التي حققها محمد بن، أي النسخة التركية أحسن النسخ وقع في أيدينا من نسخة صحيح مسلم، هي أحسن نسخ صحيح مسلم، هي تلي أو تقرب من نسخة شيخ الأولي طبعة أشيخون، نسخة الأولية التي طبعت طبعة الأولية والآن تصور، هي أحسن نسخة صحيح البخاري، وهذه أيضا قريبة منها، اعتنى بها هذا التركي محمد بن وقابل فيها نسخ ويكتب نسخ بمقابلها كلها طيبة، يعني إن كان فيها هناك أخطاء عند الله هي المضبوطة هي التي نعتمد عليها وفيه نسخة عندي أيضا على طبع الحج لهذا، وهو تقريبا النسخ التي يكتبها هذا تجد هناك، ودائما ما أحدهما أخذه من الآخر، هذا تقريبا. فالحاصل أنه يعني نسخة طيبة، وكتب هناك ماذا؟ كتب في عامش النسخة التي حققها محمد به مع نفسه مطور في عصر الأسد، كذلك النسخ التي بأيدينا الفتي، يعني فتي السين والصواب في سكون السين والصواب، هذا الصواب من أين أتى له؟ غريب. والصواب من سكون المين. انظر مستدركات الدليل في ولادة انتهى، هكذا اعتمد على هذا على جانب. ها؟ يعني سكون السين والصواب في سكون السين. ها؟ ايوه ايوه هذا اعتمده هو أن الأنصة موجودة هي الله يشير. أي وماذا قال؟ قال جعله هذا الذي صوبه من سكون السين نون السين، هذا السين ماذا لم أجده في الجسد، وقد راجعت كلام زبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون. هناك تكلم على أسد وعلى أسد وذكر عدة أناس وعدة قبائل وكذا، ولم يذكر علي هذا علي لا في أسد ولا في أسد، من أين أخذه؟ فلما قرأ بسكن السين وضبط هناك أخذ هذا وراح وترك يعني استقصاه لتبين له هذا. فقد راجعت كلام الزبيدي فلم أجد فيه كون علي من ربيعة من الأسد بالسكون، فلا وجال تقطيعه ما وقع في النسخ من فتح السين، فتنبه الله تعالى أعلم. ثم المقطوطة في المقطوطة المشكل في النسخة أسهدي يقول هذا الصواب هكذا وقع في نسخة مسلم، والصواب سكون السين، ما هنا عدا أنا لا، بل الصواب هو الذي موجود حتى نجد ما ينقل من هذا. فإن وجدنا ضبطا متعلق بهذه النسبة علي بن ربيعة الأسدي محمد بن قيس الأسدي كلاهما أسدي، فإن كان إن يقول أسدي لغته في أسد الجموع الأسدي ينسب أسدي وهو لغته في أسد ثم يرسين زائد وزاي سين، هذا هو. أما أسد بن أسد يعني قبيلة أخرى، فإن تأكدنا أنه من أسد شنو أسد إن تبين لنا هذا وهذا لم نجده نقول أسدي نحول نشكله، ما في دليل هذا. قال رحمه الله تعالى رجال هذا إسناد خمسة، علي محيي السعدي هو علي محيي بن عياس بن مقاتل بن خالد بن الشمري بن خالد السعدي أبو الحسن المروزي، فكان بغداد قديما ثم انتقل إلى مروة فنزلها، ولذلك في التقريب يقول المروزي ثم البغدادي ثم المروزي وأخيرا دعاهما. وهذا من القرن الصغار الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب كان 188 حديثا يقول الذي هو ما وجد حزني أخذ صلى الثمانية لما يحتلعون. الثاني علي بن مسير القرشي أبو الحسن الكوفي الحبيب قاضي موصل، وهذا من الطبقة الثامنة، ولو في هذا الكتاب من الثامنة أيضا، ولو في هذا الكتاب 103 الثالث محمد بن قيس الأزلي والي بالموحدة من أنفسهم من أنفسهم أبو نفق وقال أبو قدامة وقال أبو الحاكم الكوفي من أنفسهم هذه أحد المجموعات المتوفين من أنفسهم أي منهم من خيارهم. قال وهذا من الطبقة انتظار السابعة، لو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا هو حديث 1546 من نيح عليه فإنه حدث هذا الحديث فقط. وقوله ماذا قال؟ حدثنا هذا هو، قال حدثنا عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل وقوله بمثله يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عبيد الطيب الذي تقدم قوله، ولم يذكر القول ولم يذكر الضمير الفاعل ولم يذكر يعود على محمد بن قيس يعني أنه لم يذكر في روايته قوله إن كذب علي إن كذبا علي ليس ككذب على هذا لم يذكر ليس ككذب على أحد بل اقتصر على قول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسائل مهمة تشتد حاجته هي مسائل تشتد حاجته لا معرفتها ولا سيما لمن يعتني فسيمسك منها مسألة أولى في الفرق بين قول حديث مثله وقوله نحوه. فهذه الكلمة أيضا تأتي بأبسط من هذا الشرح في شرح الكتاب. وقاعدة التي مشى عليها الحاكم أبو عبد الله يقول على الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى إن مما يلزم الحديثين هي من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ ويحل أن يقول نحوه إذا كان معناه ذكره بالتفريق. وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بألية الحديث بقوله الحاكم مخصوص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة أي سنه العلماء فرق معنى نصف. وهذه القاعدة التي ذكرها الحاكم فإنه هو عقبها وهي محل نظر وسيأتي بعض ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. وذلك أنه السبب في ذلك أننا نجد فيما إذا قال مسلم رحمه الله تعالى مثله نحوه لا يعني نفس الشيء يقول مثله. فإذا بحثنا في الكتب الأخرى التي أخرجت هذا المصادر الأخرى يأتي اختلاف قليل مثلا فالظاهر أن هذا لا يقلو عن أحد الأمور. الأمر الأول أن الذي قاله الحاكم من هذه القاعدة ليس ينطبق على الشيخين لا ينطبق على الشيخين ويشير إلى ذلك عبارته إذا قرأتها يقول الذي وجدت في مشايخ وأهل أرضه إلى آخره فالعبارة توحي إلى أنها لخاصة بقوم معينين الذين جالسهم الحاكم رحمه الله تعالى. هذا هو الذي يميل إلى القلب. الأمر الثاني أن الذي قال فيه مسلم مثله نحوه هو على القاعدة ماشي ولكن حصل الاختلاف بعد مسلم. لماذا؟ لدليل أننا نرى كتاب صحيح البخاري من عند البخاري ونرى نسخ مختلفة رواية كمان ورواية زيان زياني فيها نقص زيان بالكذب زيان بالفتح اختلاف هذا جاء يمكن أن يكون البخاري بعضه لكن هذه الاختلافات جاءت لأن كثيرا من الأولين يرون الكتاب حفظا غالبا يمرونه حفظا لا فبسبب ذلك الحفظ أحيانا يعني يلتبس ويزيد وينقص. يمكن هذا الاختلاف الذي قال مسلم مثله فإذا وجدنا في مستخرج أبي عوانة في مستخرج أبي نعيم أو في نفس البخاري مثلا أو في الكتب الستة وجدنا الحديث نفسه بسند الذي أشار إليه المصنف ساقه كما أنا قال كلما أشار إليه المصنف وقال مثله نحوه كلها أبحث وأكمل بها الشرح هذا لأن فائدة الشرح هكذا ولكن لا أحد من الشرح تعرف المثل هذا. وهذا نقص من يشرح الكتاب لابد أن يكون يعني يغني الطالب بحاجته والطالب يحتاج إلى أن يعرف ماذا أشار المصنف قصر هذا الحديث فأين الحديث الذي يعني أشار إليه. هذا مهم فالحاصل إن هذا يحتمل أن يكون أن الاختلاف وقع بعدما أخذه مسلم من شيخه على نحو اللفظي الذين رووه بعد مسلم اختلفوا فيه. يمكن أن يكون الاختلافات هذه كما تختلف النسخ والرواة في كتاب واحد يأتي مثل هذا. ونفس مسلم أيضا هناك إذا قابلت النسخ تجد فرقا بزيادة النص وهكذا يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون مسلم يرى الفرق بين نحوه ومثله إنما هذه تفنن يعني كثرة العبارة أو التفنن في العبارة وهذا أيضا لا يستبعد. ومما يؤيد هذا أنني وجدت الحديث في صحيح مسلم قال فيه مسلم كذا وساق سنده وقال بمثله أو قال مثله ثم نفس السياق قاله البخاري
صحيح،
وقال في آخره مثل مسلم نحوه، عبارة هنا مثله عبارة هنا نحوه، كلاهما أحاله إحالة، فالإحالة أول السند المتفقان عليه، ففي آخره أحال هذا وأحال هذا، هذا أحاله بلفظ مثله وهذا أحاله بلفظ نحوه، نفس القضية. فمن هنا أنا يعني يتأكد أو يميل الظن إلى أن الشيخين يفرقان هذه العبارة، إنما أحيانا نعبر بهذا يعني نعبر ولا يعني بذلك، وفي كثير من الأحيان يقول نحوه إلا أنه زاد كذا، وفي مثله كذلك أيضا إلا أنه قال كذا، استثناءات تأتي من هنا ومن هنا، فهذا يدل على أن على أنهما لا يريان الفرق بين مثله ونحوه. وأما القاعدة التي ذكرها أبو عبد الله الحاكم على هذا الرأي على هذا الظن أن لا تشملهما، بل ذاك الناس الذين طاولوا لقيهم أبو عبد الله الحاكم وجالسهم ورأى أنهم يقولون كذا وكذا، فمن مشى على هذه القاعدة أو تلقى من هؤلاء المشايخ الذين أخذ عنهم الحاكم لا يجوز له أن يبدل مثله بنحوي أو يروي مثله إلا إذا اتفق في اللغة، وكذلك أيضا في نحوه إلا إذا كان هناك اختلاف في اللغة، وهكذا يعني يمشي على هذه القاعدة. وعلى كل حال هذا البحث تطول في الشرع نفسه إن شاء الله، ولذلك أشرت هنا بقولي وهو محل نظر وسيأتي إفضاع ذلك في الشرع إن شاء الله تعالى. الثاني المسألة الثانية في بيان حكم إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين فأكثر وكان المتن معصرا للأول وأحال ما بعده عليه وقال مثله أو نحوه كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا، ماذا يفعل من سمع هكذا؟ فعلى ذلك أن المصنف ساق الحديث الأول عن علي بن ربيعة الأسلمي قال دخلت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ساقه بسنده ومثله. ثم قال جاء علي حدثنا علي بن علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي عن مغيرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا عن مغيرة عن مغيرة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يذكر ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هناك ساقه بمثله وسنده. وفي الثاني مدح وقال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم به. فلو جاء واحد مثلا أراد أن يسوق سنده وأنا مثلا سقت سندي إلى مسلم. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيعة علي ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز لي هذا أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. لماذا؟ لأنه أبهمه وقال مثله وأحيانا يقول نحوه، فلو ساقه بهذا كأنه يقول إن مسلما حدثه لي بهذا السياق ومسلم ما حدث بهذا، إنما حدث بالسياق الأول بالسند الأول مع مثله ثم حال الثاني على الأول، فهل المثل الأول يكون مثلا بالثاني أم لا؟ ها؟ هذا هو محل الخلاف، هذه مسألة الثانية مهمة جدا. فيقول اعلم أنه إذا روى الشيخ الحديث بإسناده إسناد ثم أصبح إسنادا آخر وقال عند انتهاء إسنادي مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني بإسناد علي بن حجر مثلا متصلا عليه فالأظهر منعه وهو قول شعبة وقال في الأمثال يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدد ذلك متحدثا مميزا بين الألفاظ إذا كان الشيخ المحيط مسلم مثلا. وقال يحيى بن معين يجوز ذلك بكونه مثله ولا يدل كنحوه بما ذلك الفرق الذي ذكره الحاكم. قال خطيب البغدادي الذي قاله نمعين بناء على منع الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق سواء كان مثله أو نحوه لأن الرواية بالمعنى جالس من المؤثرين. وقال جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله ما تنوه كذا وكذا ثم يسوقه. واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. كيف يقول حدثنا علي بن حجر حدثنا مسلم قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن نبيعة عن علي بن نبيعة الأسدي عن مغولة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وما تنوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا علي فصله وقال وما بمثله كعبارة الأصل. ثم أتى إشارة إلى أن هذا المثل لن يسوق صاحب الأصل إنما أنا سقته لأني أعلم أنه هو هذا. فبينوا هذا حصل جميل يعني الخلافات التي ذكرت سواء قائم الشعبة أو من الثوري أو قاله معين كذا رواية بالمعنى أو ينبني عليه أو لا ينبني عليه يعني نجا من هذه كلها لأنه فصله وقال كصائب الأصل مثله ومثله كذا وكذا وكذا فلم يمسكه على مسلم لأن مسلم ما فاته بهذا الاعتبار. فإذا هذا جميل وحسن جدا الفصل مثل هذا طيب كفاك. قال النووي رحمه الله تعالى مقدمة شاعر هذا الكتاب إلى هذا قاله النووي وإلى هذا أشار النووي رحمه الله تعالى في الأرضية المذكورة بقوله ولو روى بسند مثلا وقد جدد إسنادا ومثل لم يعيد المثل بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي للثاني حديثا ضمه. وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة أي ذا تميز ميزة الميزة هذه الهيئة ميزة إنما المرض تقول إيه امتياز مع الامتياز نفسه ميزة تقول مثلان ميزة كذا وكذا ميزة. قال ذا ميزة وقيل لا بنحوه وقيل لا تميزة قال نحوه وقل ورويه ذا قال مثله. والوجه أي الحسن والوجه أي الحسن الوجه الحسن أن يكون مثل خبر قوله مثل خبر الثالث ومثله كذا فليذكر أي فليريد المثل الذي يريده يعني الذي سبق به الثالث أول. هذا جميل وأحسن لماذا؟ لأنه بين الواقع الحال الراهن الذي وقع أو أشار إليه صاحب الكتاب. وأما لو رواه يعني جوزه بعضهم ومنعه بعضهم والحاصل أنه لا يمنع ولكن أول حاجة وتعالى عالم. طيب المسألة الثالثة في بيان حكمها إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر ثلاث منه ثم قال وذكر الحديث أو قال الحديث قال قدير من وذكر الحديث ثم أي لا نهاية أو نحوه ماذا تفعل أنت؟ فهل كذلك أيضا في السلطة الثانية ثم تكرر الحديث لأنك تعرفه ولا لا يجوز له هذا هو محل خلاف. يعلم أنه إذا ذكر الإسناد وطرف من النبي ثم ذكر ثم قال وذكر الحديث أو قال اختص الحديث أو قال الحديث أو ما أشبهه وأراد الثاني أن يروي عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره. وهكذا يظن السيوطي يقول وإن ببعضه آتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا تتمه وقيل جاز إن يعرفه إن يعرف الشيخ إن يعرف الشيخ الذي أحره وتلميذ هذا. وقيل إن أجاز وقيل يجوز إن أجاز الشيخ له روايته وقل على الأول قال كذا وذكر حديثه وهو كذا أتي بطوله يعني وأتي الخبر أي أذكر الخبر إلى آخره بعد قولك وهو كذا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحديث بكل ما سمع النهي عن الحديث بكل ما سمع مما يدخل تحت هذه التعبيرات قال التورع أو الورع عن الحديث بكل ما سمعته لأن كل ما سمعته ليس شركا كل ما تسمعه فيه كذب وفيه مشكوك وفيه حق وصلكم فإذا حدثت بكل ما سمعت فقد كذبت لأنه لا بد أن يكون كل ما سمعته أن يكون في كلمة. إذن ماذا؟ الإنسان يكون ورعا، يقدر ويوعد الكلام حقه، فإذا تأكد أنه كذا يحدثني، وإذا تشكك أو عرف أنه كذا أو الراوي له الحاكي له ليس المعني بالسر أن ذلك يسرقه، وهذا هو الحق للمسلم. لماذا؟ لأن لا يكون ذريعة من الكذب. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبر قال حدثنا أبي وحدثنا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خزيمة بن عبد الرحمن عن عاصم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى هذا الملك كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث ليس مرفوعا، هذه الرواية مطلوبة. أولا رجال سبعة: عبيد الله بن معاذ بن عنبر أبو عوري بن مسلم الحاجز، وهذا أول محاذير في هذا الكتاب، وله ثقة أحد من العشرة، وله في هذا الكتاب ماذا؟ رواه مسلم يقول لك 167 حديثا. قال الثاني أبو معاذ بن معاذ بن نصر الحسان الحارث بن مالك إلى آخره، وهو ثقة أيضا من كبار التاسعة، وله في هذا الكتاب 173 حديثا. الثالث التحويل هذا، وإن لم يكن بالتحويل لكنه سند آخر، محمد بن مسلم مترجم أبو الأنباط أبو مسلم عوزي. الثالث الرابع عبد الرحمن بن مهدي المتقدم أيضا ترجمته عند بفعل مثل الحديث. الخامس شعبة بن حجاج المترجم عند بفعل مثل الحديث أيضا، ليس له رب، هؤلاء ليس له رب شعبة بن حجاج، لأن ذكر ترجمته عند أبو مسلم ممن ذم الرواية عنه أئمة الحديث مثل مالك بن عنبة وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء ذكروا هناك عرضا للتمثيل فترجمته هناك، فكلما أحلنا نقول تقدموا في ذكر أئمة الجرح والتعديل مربرة الصفحة ما هو ما الحديث الرواية. الثالث قبيب بن عبد الرحمن بن قبيب بن يساب الأنصاري يساب يساب القصري أبو الحارث المدني ثقة إيه من أحكام الناس أيضا من الرابعة أخرج له مسلم ولو بها في كتاب عشرة أحاديث. فإني ليس في الصحيحين من يسمى قبيبا إلا ثلاثة، هذا وقبيب بن عدي وأبو قبيب كنيته عبد الله كنيته عبد الله بن قبيب ثلاثة فقط. الثاني حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري وهذا أيضا ثقة من الثالثة ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. وطرف هذا الإسلام من أن المخلصيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن الرجال كلهم رجال جماعة إلا شيخة فما أخرج له الترمذي وابن ماجه، ومن أن متصنف بالبصريين غير خبيب وحفص ومدنيات، ومن أن في رواية تابعين عن تابعين شرح الحديث عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم يا شيخ هذا هو الذي محل نظر حفص بن عاصم المدني المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفص بن عاصم أنه قال عن أبي هريرة كما فيه أيوه عن عبد بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أبي هريرة في هذه الرواية، وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب سنتكلم عنه. هكذا يا مشايخ هكذا هذا الطريق مرسل ليس في ذكر أبي هريرة وهذا هو الصواب، وقد وقع بنسخة شرح القاضي والنووي والنسخة التركية أيضا هنا خطأ، ومختصر القرطبي متصلا بذكر أبي هريرة وهو غلط. قال ما جري رحمه الله تعالى رواه شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر في أبا هريرة، هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وأنذر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وعنده في هذا الإسناد عن شعبة عن قبيل عن حفص عن أبي هريرة مسندا ولا يثبت هذا. هذا تكلم المازري كلام حقا هنا، وقد أخرجه مسلم بعد هذا من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة قال علي بن عمر الدارقطني والصواب مرسل عن شعبة. الروايات الآتيات تكون متفقين وهذا لا، كما رواه معاذ بن عنذر وابن ماجه انتهى كلام المازري. وقال أبو العباس الكسوف رحمه الله تعالى في المسلم هكذا وقع عند كافة رواة الكتاب المسلم يعني مرسلا، وقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده. فتبين بهذا أن الأكثرين من رواة كتاب مسلم في هذا الطريق على الإرسال وهو الصواب، وأما الوصل ففي الرواية التالية، وبهذا تعلم أن ما رد به الألباني. يا مشايخ أنا أنبهكم أنا إذا ذكرت الشيخ الألباني أقول الشيخ الألباني وعلمت الألباني أبي عليك ومن إسلام ومن خيمية ما أقول من خيمية، لأني أعرف أن هؤلاء عندهم أعداء وعصرون فأنا ما أطلبهم أبجلهم. من غير هذا الكتاب أرسلنا وراء غيره. فعند الصف عند التنسية كل طال الشيخ الألباني حذف الشيخ الألباني كل شيخ بكل ألباني فتبين لهم أعداؤه. وكل كلمة جاءت على الشيخ الإسلام الكريم رحمه الله شيخ الإسلام يحذفه ورحمه الله يحذفه. وكل كلمة جاءت عن علي يكتب رضي الله عنه انتهى ويكتب عليه السلام. فجاءت النص عندي فانتبهت لعليه السلام فقط. فاتصل بي من بيروت وحيد وقال لي ان كتابك هذا انا وجدته الاصل الذي عندك يكون شيخ الإسلام الكريم رحمه الله وهذا المصفوف ما في رحمه الله. ما السبب؟ يعني نبه عليها العالم. فلما راجعت بأوي الأخي المادي فاتصلت بالرجل وقلت له يا أخي أنت ظالم أخذت الفلوس ثم بعد ذلك تظلم الناس. أنت حقك أخذ الفلوس مش دخلك الألباني شيخ الألباني ألباني رحمه الله واللي تحبب هذا وعلي عليه السلام أنا ما أجد هذا. فألزمته بمسح عليه السلام وما استطعنا أن نذكر الشيخ الألباني وزميلي رحمه الله بكي على روح علي إلى بعض المواضيع. على كل حال هكذا ظلموني بهذا ولا زال كتابه هكذا. كلما جاء قال الألباني علي كل أمين. ولذلك أنا بشكل أنا فتحت بعد المغرب الجهاز فوجدت هذا المحل في الجهاز على الشيخ الألباني فما رد لي الشيخ الألباني كله هكذا. أنا ما أقول الألباني كذا فمن غريب 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 هكذا هكذا ظلم. فقال لي فلما يعني خاصمنا الرجل قال والله يا هذا الذي تمسك الكتاب شيعي ايوه انا استجبته من مبلغ كذا وكذا فهو معروف انه عالم ابن تيميه والالباني ولهذا اريد ان يتشفى غيره مثل هذا. وعلى كل حال قلنا هذا ما يضر ان شاء الله تبارك. اما علي عليه السلام لا كلها ألزمت من أول لآخره أعي رضي الله عنه بدل عليه السلام. ويوجدني بعض المواضيع من التركوك لأنه من استطاع أن نستوعب الكتاب بهذا الله هكذا ظلمك. من الغريب أن التاجر الذي يتجه همه المال مو هم الكتاب. وهؤلاء شكدهم إلى جانب أنهم يريدون الفلوس يريدون حتى الضرر بأهل السنة حقاً. وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله لأن أبا داود يقول إيه ذكر أبي هريرة في هذا يقول خطأ هذا تفرد به عليه محمد. وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله تعالى قوله إن علي بن حفص تفرد به محتجا برواية مسلم هذه واعتماد الشيخ الألباني على النسخ التي أمامه لأن النسخ التي أمامه شرح النووي وشر القاضي عيال. وكذلك التركي هذه التي كنا قبل قليل نثني عليها أخطأ فيها لها. هذه كلها ليست من وضع مسلم إنما هي جاءت ولعله بعض المتأخرين لما رأى الحديث موصولا في الأخير بعد هذا يأتي موصولا ظن أن المساق تصرف فيه وهو قصدا عن المصنف أنه أورد الحديث بدون أبي هريرة ولكن المساق أدخلوه. فالشيخ الألباني لما رأى نسخ هذه اعتمد عليه ورد على أبي داود وقال لا ما قاله أبو داود غير الصحيح بل الصحيح أنه متصل كما أورده مسلم بصحيحه. فهذا بناء على نسخ التي عنده. ولذلك المازري المعتمد على الكتاب قال الصحيح من نسخ مسلم في هذا السند ما في أبو هريرة إنما هو عاصم أن رسول الله قال كذا على شيخنا حفص معاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا هو الصواب. إذن قلنا ما قاله الشيخ الألباني ليس بإمعان وإنما الصواب ما قاله الشيخ الآخرون أقول إيه عن حفص معاصم أنا أقول لك معاصم إنما السند آتي هو الذي أنا أقول لك. والحاصل أن مسلم رحمه الله مع انقطاعه ولعله يميل إلى أنه بشواهد التي تقدم سبق وتفاتي كلها شواهد فشهد له فأدخله مع انقطاعه خلال هذه الدنيا. وعلى قول أن علي بن حاتم تفرد بن مهتجا برواية مسلم هذه مبني على النسخ التي وقع فيها ذكر أبي هريرة غلطا. وأما على نسخ الإرسال وهي الصواب كما قال أبو داود هو الحق فتوسل بالإرسال ولا تعالى وليس كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى الباء زائدة هنا على المفعول وفعيل كفى أن يحدث هذا هو الكفاية وقد تزاد هذه الباء على فعله كفاء قول الله تعالى وكفاء بالله شهيدا يكفر هذا وكذبا وشهيدا او سبحان على التمييز زيادة الضعيف فعله كفاء هو الغالب واما زيادتها في مفعوله فقليل كهذا الحديث وكقول الشاعر ماذا قال فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي كفى وهو القائل حب بنا هذا دخل على مفهوم الباء والأصل الكثير الغالب جر فاعل كفى في القرآن وقع كثيرا جر فاعل كفى بالباء وكفى بالله شهيدا وأما مفعوله فقليل مثل هذا الحديث مثل هذا البيت على من غيرنا من موصولا غيرنا على حور كريم عدو وجملة صلة على من هو غيرنا على من هو غيرنا حب النبي محمد إياها قال قلت رحمه الله تعالى معنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع وقال له الحظ الكافي من الكذب يكفي لو لم يكفي بالإنسان لكن حدث بكل ما سمع فقد أخذ كفايته من الكذب لا احتاج لأن كل ما تحدث به يوميا فيه أكاذيب فإذا كنت يوميا تحدث بكل ما سمعته تقول الجريدة فلانية وإذاعة فلانية وتحكي للناس هذا وفيه يعني كلام شوذ وكلام مغلوط إذا أنت يكفيك هذا أنت ما تكذب لكنك أخذت اكتسبت كذبا كثيرا بسبب أنك تحدث بكل ما سمعته وهذا لا ينبغي لشخص المسلمين أن يسلك هذا المثل ودائما يقول إما كل ما ترى جريدة يشكرها للناس يعني من دون أن يتأكد بأنها صحيحة أو غير صحيحة كذب ولا كذا وما أكثر كذب في مثل هذا قال فإن الإنسان يسمع وصل السليم والصحيح والسليم فإذا حدث بكل ذلك حدث بالسليم والكذب ثم يحمل عنه ثم مشكلة وهكذا إن بعض الناس مثلا عاد عن الناس أو عن مثلا خلف أتباع فإذا حدث بكل ما سمعه أو قع جماعته كله إلى هذه الشبكة أما إذا كان عامة الناس ممكن يكون خفيف لكن الذي يتبع ولذلك سيأتينا عن مالك رحمه الله بعد هذا قال اعلم قال لابن وهبين قال لمالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون الرجل إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع هذا لا ينبغي أن يكون الإمام لا ينبغي للإمام أن يكون مثل هكذا مثل هذا يسمع ويحدث كل ما سمعه لماذا؟ لأنه أسرة وقدوة فلا ينبغي له مثل هذا مسائل تتعلق بهذا الحديث مسألة أولى أخرجه المصنف ونائب الإسناد بالأسناد المذكورة وأخرجه أبو داود الكسائي رقم كذا إلى آخره أرسله الإسناد المسألة الثانية في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بوصف الإرسال وهو الكلام الذي أشرنا إليه سابقا وأخيرا قلت ظاهر أن السمع المسند رحمه الله تعالى يوافق ما رجعه النووي من ترجيح الوصع والإفتار حيث أورد الحديث موريد الاحتجاج وأجله بأثر عمر وابن مسعود رضي الله عنه هو مرسل ولكنه لما تأيد لعله رآه يصح الاحتجاج لكن الذي يظهر لي أن مقاله الدارقطني رحمه الله تعالى هو الأرجح لأن علي من أصل ليس من يعتمد على حفظه وقد قال عنه أبو حاتم كتب حديثه ولا يحتج بالإنسان ولا سيما مع هذه المخالفة لهؤلاء الأسباب معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن علي وغزدر وكل من أهل الحفظ والإسناد هو ممن له اختصاص بالشرع ومذهب المحققين من أهل الحديث كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم أنه لا بد من كون مخالف من يعتمد على حفظه حتى تقبل زيادة بل زاد بعضهم أن يتابع وقد استوفيت البحث في مسألة زيادة الشقة عند ذكر المصنف لاحظ يقول لأن حكم أهل العلم والذين عرفوا من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث والحديث أن يكون قد شارك الثقات إلى آخره وقد تقدم هذا البحث وتقدم الصوفة قال وقلنا هنا إيه وقال حجم الإسلام وتعقب الألباني وهذا عند الشيخ الألباني بنسخة هكذا لكن بنسخة الطاجع كذا كلام أبي داود رحمه الله تعالى نذكر بأن بالنسبة لما وقف عليه هو من الطرق يعني الشيخ الألباني يقول هذا كلام من أبي داود بالنسبة يقول لما وقف عليه من الطرق وإلا في الطريق عن الأخيرة يعني طريق معاذ بن مهدي هذه التي تقدمه معاذ بن مهدي الذي تقدم وهي التي قلنا إن الصحيح فيها حذف أبي هريرة والشيخ الألباني عنده نسخته في أبو هريرة فقال أبو داود ما رأى هذا الذي رأيناه نحن فلما نذير ذلك قال تفرد بها اسمه علي بن حفص. وعلي بن حفص ليس مثل المهدي ومثل معاذ بن معاذ، فترجح روايتهما عليه. قال ابو داود. فيقول الشيخ الألباني لم يرى هذا السند ولو رأه لقال كذا، عند مسلم يودان عليه. هذا إيه؟ قال يقول سؤال في هذا التعقب نظر ما يقال، لأنه مبني على النسخ التي فيها الخطأ بزيادة عدورة، كما قدمنا خصوصا أن الطريق بين الآخرين اللذين احتج بهما الألباني وهما طريق معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي ليس فيما ذكر أبي هريرة، بل الحديث مرسل. فما قاله أبو داود رحمه الله تعالى من تفرد علي بن حفص السند الآتي بالوصل هو الحق، وهو أيضا مقتضى كلام الحاكم من القرآن آنفا فتوصل الإنسان. قال المسألة الثالثة فوائده، منها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإن الإسماء صدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره ما له. ومنها أن التوقع والتحبب عند التكلم بكل ما عند الإنسان من علامة الصالحين المطيعين، يعني لا. ومنها أن الورع يكون من القول كما يكون من الفعل، بل هو أشد لما أخرجه أحمد والترمذي والنووي وهو ابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه الطويل مرفوعا، وفيه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلساني قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا عن طريق ألسنتهم؟ قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذا مثل هذا ينبغي للشك أن يكون متوقيا، كما أن الورع مثلا في أكل الشبهات في تناول الشبهات هذا يتورع كثير من الناس، لكن في الكلام قبل من يتورع وهذا لا ينبغي. الورع كما يكون في الفعل يكون في القول أيضا، يعني في القول أيضا ينبغي الشخص أن يبحث ويفحص هل هذا الذي يريد أن يتكلم به حق وصواب أم لا، وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أول الكتاب، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص في هذه المعركة، علي بن حفص الذي تفرد بهذا. قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن ابن هذه يكتب فيها حمزة ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أتى يعني الحديث السابق، فذكر أبا هريرة، وهذا هو الذي خالف علي بن حفص من خالف معاذ بن معاذ جبل في شعبة، عبد الرحمن بن مهدي جبل في شعبة، وكلاهما لم يذكر أبا هريرة، فجاء هذا فخالفه من قام على أبي هريرة، فهذا الذي اعتمد عليه الناس ولكن اعتمد عليه الله لا. قال لكن هذا يعني عن طريق ما تتكلمنا عن طريق هذا الحديث أو في إثبات الحديث بأصل الحديث، أما من حيث الاحتجاج مثل هذا مثلا، أولا اختلاف رجح على قوته الإرسال على الوصل، وهذا الإرسال المرسل عند الفقهاء عند جل الفقهاء يحتج به، حتى الإمام الشافعي إذا جلد المرسل قال يحتج به إذا أثبت وداء، واعتقاده أن يكون له شواهد مثله من الحديث الصحيح وهذا له شواهد، وكذلك أيضا أن يعني يتقوى ببعض أقوال الصحابة. وهناك سيأتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيسوقه بسنده مسند، وبعده سيسوقه أيضا عبد الله بن مسعود بسند صحيح، ثبت مثل هذا معنى هذا. فإذا مثل هذا للاحتجاج، ذلك نرى عن الخطاب رحمه الله تعالى أنه احتج به لهذا المعنى، ليس لكن لو احتج لو اعتمدوا أو لو احتج به، وقد سبق لنا مثل هذا النوع في حديث ايش؟ في حديث تذكرون في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد روي عن عائشة أورده بهذا، ولكنه أورده مورد الاحتجاج. وقلنا لماذا ساقه المصنف وهو يرى وقد رواه بصيغة التمرير، قلنا الظاهر أنه من حيث الاحتجاج اعتمد عليه. لماذا؟ لأنه ذكر بعده قال بعد ذلك قال قد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازله مع ما نطق من القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم حديث، يعني أكد هذا الحديث المرسل بالآية بمعنى الآية، فكأن المصنف يقول من ناحية الصناعة الحديثية
هكذا هو لم يصح متصلا. ومن ناحية المعنى يصار احتجاجي لأن معناه صحيح، هذا هو الذي يعني نستفيد منه كمصنف، وهذا يقول بهذا المعنى نقول من بهذا المعنى. وبالتالي إننا نقول كما يقول أهل المحدثون الذين أعتبروا على مسلم رحمه الله تعالى مقدمة مسلم ليست كصحيح مسلم. ولذلك أصحاب الأطراف وأصحاب الرجال ميزوا بينهما، فيجعلون التنبيه أو الإشارات إلى مسلمين مثلا في المقدمة، فيقولون فلان أخرج له مسلم في المقدمة، ويقولون أخرج له مسلم أي صحيحين، فهذا دليل على أنهم يرون أن المقدمة ليست قوتها كقوة الصحيح. لكن لا نرى بهذا أنها يعني يحتج بالضعف الذي لا يصلح، بل نقول بمثل هذا. وهي أيضا هذا أيضا موضعان البارزان هذا الحديث، وقد تقدم لكم بمعنى هما يشهد بمعناه الحديث الصحيح، وفي أثار من عمر ومن ابن عباس رضي الله عنهما ومن شتمه عبد الرحمن من حديث ذلك أيضا شتمه من سنة سمعت عبد الرحمن المجيد الصور أيضا أثره، وهذه كلها تدل على صحة هذا المعنى. فإذا نقول إن الصحيحة إن مقدمة مسلم ميز العلماء رجالها وأطرافها بحاله من صحيحه، فنستفيد من هذا أن طريقة مسلم في الصحيح المقدمة غير طريقته وأسلوبه في الصحيح، وهذا هو الذي استفاد منه. لكن ما مثلا الأمر نقول إن الاحتجاج بالمقدمة أيضا له اعتباره لأنه محتج بما لا يصلح الاحتجاج به مثل هذا الطيب. قال رحمه الله تعالى وبالسند متفق على مسلم رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
فأمنا في البحر والسعد وهنا لم يروا والمكثرون في رواية الخبر
ايش ايش اللي تسأل؟
وأما أنس بن مالك فروي التفاق، وأما عائشة وهي المراد بقولي فأمنا فزوجة هذه الأبار
نفهم فأمنا عزوية
ايه نفهم
على
سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
الناس تقول ربكم الذي خلق الناس واحده وخلق الناس وجهه وسمن ما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا وصلنا الى كلام المصنف رحمه الله تعالى الامام مسلم رحمه الله تعالى على مصنف رحمه الله تعالى بالسنه المتصله باول كتاب اليه وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتزوج مقعده من النار. هذا الحديث رجال الإسناد خمسة، أولا محمد بن عبيد الغبري، محمد بن عبيد بن عساد الغبري البصري هبط من الطبقة العاشرة، ولو في هذا الكتاب يقول في الزهرة هو عنه مسلم 20 حديثا لا متقارب، وأيضا في مدام الحديث جاء له 18 حديثا وهذا لا يختلف تقرابا. قال الثاني أبو عوانة عبد الضحم عبد الله الإشتري ونوازد بن عطاء الواسطي البزار كان من سبي جرجان بسبب لكنيته، وهذا هو القصة المشهورة، وطلب الحديث بعد أن وثق. وذلك أن سائلا سأل الطريق مولاه فلم يعطيه، فتخلف أبو عوانة وأعطاه لمن دينارين ولا كما أعطاه شيئا للسائل ذاك، فقال لو كافئنك اليوم، فجلس على الطريق فكلما مر عليه من يعرف على البلد ذاك قل ادخل على مولى أبي عوانة يجدني عطاء فعني أوف، فقالوا لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله في هذا اليوم بعتق أبي عوانة، فقالوا فأتوه فقالوا له هنيئا لك تقربت بعتق أبي عوانة، قال ما صار، فجاء خرج أخر كذا فجاء. فلما تكاثر عليه قال أنت حر أعطيك بالله فيها جميل فإن سببي تلك الصدقة نال عتقا، ثم بدا في طلب علم الحديث فصار اماما في الحديث. قال ماذا؟ درهمين اعطاه درهمين، فقال نعم فعلت اليوم الى اخر القصه. وهو من الطبقه السابعه، ولو في هذا الكتاب 103 حديث. الثالث ابو حصين بفتح فكسر ابو حصين، كل من اتاه ابو حصين الا هذا ابو حصين. ابو حصين الاسدي الكبير ثم رزاق بن حكيم الصغير، ابو حصين عثمان بن عاصم بن حصين، وقال يزيد بن كثير بن زيد بن مرة الاسدي الكوفي، وهذا من الطبقه الرابعه لقصف حبت سني ربما دلس، وله في هذا الكتاب اخرج وله في هذا الكتاب 7 احاديث فقط. الرابع ابو صالح ذكوان السمان الزيات المدني من اعلام جويريه بنت العمل في الغطفاني، وهذا الحديث الثالثة، وله في هذا الكتاب 196 حديثا. الخامس ابو هريره رضي الله تعالى عنه امام المحدثين، واختلف باسمه على عده اقوال، مشهور عند المؤرخين يقولون عبد الرحمن بن صخر، لكن الذي صحاه واثبته الامام البخاري هو عبد الله بن عمرو، وتبعه على ذلك عثمان بن الترمذي وغيره، هو هذا الذي نرجحه. ولو في هذا الكتاب 1009 حديث. لا تعرف هذا الاسناد، منها ان الخماسيه المصنف رحمه الله تعالى، ومنها ان رجاله كلهم رجال جماعه لا شيخه فتفرد به هو أبو داود والنسائي. ومن أنه ليس في الصحيحين من يطلع أبا حاطين بفتحها وكسر سالم وملتين إلا أبا حاطين هذا، ومن عداه هو حصين. وإلى هذا أشار السوقي في أهلية الحديث حيث قال أبا حاطين الأسدي الكبير ثم رزيق بن حقين الصغير. ومن أن الشيخ البصري وأبو عوانة واثقي وأبو حسن كوفي والباقيان مدنيان. ومن أن في رواية تابعي عن كازعين أبو حسين عن أبي صالح. ومنها أن في أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث بداري هو رأس المسلمين السبعة المذكورين في لطائف الإسلام الماضي رواه 5374 حديثا. ومن أن في التحديد والعنانة والكلام عن صيغ الاتصال مع الصحي في عن من غير المدلس، أما من المدلس فلا. ومن أن ثلاثة من رجاله من اشتهر بكنيته أبو عوانة وأبو صالح وأبو ريا. ومن أن كنية أبي هريرة ليس كنية حقيقية وإنما هي لقب بصورة الكنية، وإنما لقب به لأجل هرة كانت معه. وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الله بن رافع أنه قال قلت لأبي هريرة كلمة نوت أبا هريرة قال أما تفرق مني مسحف؟ قلت بلى إني لأهبك ولكن سؤال مهم. قال كنت أرعف نما لأهلي فكانت لهريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها. وكان مني أبا هريرة. وعن أبي معشر النجيح عن محمد بن قيس قال كان أبو هريرة يقول لا تكنوني أبا هريرة كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر. قال سكلتك أمك أبا هر والذكر خير من أنثى. هريرة صغيرة أنثى هر. وعن كثير من زيد أبي وزيد بن رباح أن أبا هريرة كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر. وهكذا اشتهر في هذه الدنيا أبو هر أبو هريرة واحد. وذكر لنا سبب تركيبه او تقنيته هذا لاجل هرة كان يضعها. ومن ذكر عما شرح الحديث في علوم ما سبق وذكر كلام تقليده فاقول حديث عن ورادة هذا اخرج المسلم رحمه الله تعالى هنا في هذا السند فقط اخرج البخاري في العلم عن مسلم اسماعيل عن ابي عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والى اخره. ثم ننتقل الى الذي يليه وهو قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول الكتاب حدثنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال اتت المسجد والمغيرة امير الكوفة. وقال مغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس كذبا على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اولا رجال هذا الاسناد محمد بن عبد الله بن منير الحمداني الكوفي الخالفي الكوفي شباب حاضر من الطلبة العاشرة، وهذا أول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب تقريبا 75 حديثا. الثاني أبوه عبد الله بن منير الحمداني الخالفي أبو هشام الكوفي حاضر ثقة حاضر من الطلبة التاسعة من كبار الطبقة التاسعة. ولو في هذا الكتاب 290 حديثا. الثالث سعيد بن عبيد الطائي أبو زيد الكوفي وهذا من الطبقة في التقريب يقول من الطبقة السادسة. ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الرابع علي بن ربيعة بن نضلة الأسدي الوالدي الأسدي الوالدي أصلها أسدي هذا نسخة محمد به يقول أسدي ولكن ما وجدنا له ما نؤيده بل هو أسدي. إيش هذا الكلام؟ بناء مقصورة محادثة وقالوا بشري أبو مغيرة الكوفي وهذا كثقة من كبار الثالثة. ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الخامس مغيرة من شعبة الصحابي رضي الله تعالى عنه المذكور في الحديث الأول تقدم. مطالب هذا الإسناد منها أنه من الخماسية بمصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا سعيد بن عبيد فما أخرج له واجب، ومنها أنه مستسلم للكوفيين أو إلى آخره، ومنها أن في رواية الإمام عن أبي، ومنها أنه مستسلم للتحديث الله تعالى أعلم. شرح الحديث عن علي بن ربيعة الوالدي رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت المسجد، أي مسجد الكوفة، لماذا؟ بدليل قوله ومغيرة أمر الكوفة، الحال أن مغيرة أمر الكوفة جملة مبتدع وخبر في معاد مسلم على الأهل من الفائع، أي الحال أن مغيرة بن شعبة أمير على البلدة المسماة بالكوفة أيضا عليها. قال: فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي بكسر همزتي، لماذا؟ لوقوعها في ابتداء الكلام، وعند إن استهل سد مصدر وسدها وفي سواده في تفسير في الابتداء، هذا هو تفسير في الابتداء وحكم الابتداء، وحيث إن اليمين تطويلة. قال: كذبا لكذبا بفتح الكاف وفتح الزام والجمع والجنود تقول كذب بتسكينها مع كسر الكاف وفتحها. وتقدم لكم القاعدة أن ما كان على فعل إن كان وسطه غير حرف حرق يجوز في ثلاثة أوجه، وإن كان وسطه حرف حرق يجوز في أربعة أوجه، هذه قاعدة مضطربة. وقال: إن كذبا إن كذبا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي على غيره من الناس. والمراد أن العقاب المترتب عليه أشد، لماذا؟ لأن الجراءة به أقبح وأعظم، والمصطفى الحاصلة أشد، إذ هو كذب على الله تعالى، فيكون وجه شرع لم يأذن الله تعالى به، أو تغيير شرع فيكون أو تغيير شرع شرعه الله تعالى على عباده الله تعالى. فمن كذب تخذ الذات، فمن كذب تخذ الذات معجمة ما يفرغ. وأسمعه عن بعض الطلاب يقولون كذبا، أو شبهي لعلكم تقولون هذا كذبا، ما في كذب هذا مصدر، أما الفعل فهو من باب ضرب. انتبهوا لهذا، النحو فشل صحيح، ماتت اللغة العربية، اللهم ارحمها. قال ماذا؟ فمن كذب يتخذ الذات مجمع من باب الضرب، وقد تقدم عنه الإخبار بخلاف الواقع عند من كان أفضع، لكن إذا ثبت بالعمد لتقييده بقول متعمدا، إنما ترك بعض السلف كأمر والزبير وأنس رضي الله تعالى عنه الإكثار من التحديد تورعا واحتياطا، وإلا فهم بريئون عن الكذب وليسوا يكذبون، وإنما مرادهم يعني من باب النزاهة أو من باب الورع فقط. إنه قال أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعوني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبه وأبعده من النار. هو ما يتعمد، لكن قال الورع مثل هذا البعد عنه. علي متعمدا إن كذب، فمن كذب علي متعمدا فليتبه وأبعده من النار، أي ليتخذه فيها منزلا، فإنها مقر ومسكنه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هنا 5-6 فقط، وأخرجه البخاري في الجنائز عن أبي نعيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بسمع من التصير، وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مصير قال أخبرنا محمد بن قيس السعدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه من مشاورات بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس كذب على أحد. هنا كتب في هذه النسخة التي حققها محمد بن أي النسخة التركية أحسن النسخ وقع في أيدينا من نسخة صحيح مسلم، هي أحسن نسخ صحيح مسلم، هي تلي أو تقرب من نسخة المنيري طبعة أشيطان، لا نسخة المنيرية التي طبعت طبعة الأمورية والآن تصور، هي أحسن نسخة صحيح البخاري، وهذه أيضا قريبة منها، أعتنى بها هذا التركي محمد بن وقابل فيها نسخ ويكتب النسخ بمقابلها كلها طيبة، يعني إن كان فيها هناك أخطاء عندنا هي المضبوطة، هي التي نعتمد عليها وفيه نسخة عندي أيضا هذا طبعا حجر هذا، وهو تقريبا
النسخ التي يكتبها هذا تجد هناك وزاني أن أحدهم أخذهم الآخر أنا تقالي ذاني فالحاصل يعني نسخة طيبة وكتب هناك ماذا؟ كتب ديانيش النسخة التي حققها محمد به ما نصبته ربيعة الأسد كذلك النسخ التي بأيدينا الفتي يعني فتي السين والصواب في سكون السين والصواب هذا الصواب من أين أتى له غريب والصواب من سكون المين انظر مستبركات الزليل في ولاذا انتعى هكذا اعتمد على هذا على جانب ها؟ يعني سكون السين والصواب في سكون السين ها؟ أيوة أيوة هذا أعطيه هو أن النسخة موجودة هي
لا يا شيخ
أي وماذا قال؟ قال جعله هذا الذي صوبه من سكون السين السين هذا السين ماذا؟ لم أجده في الجسد وقد راجعت كلام زبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون هناك تكلم على أسد وعلى أسد وذكر عدة أولاد وعدة قبائل وكذا ولم يذكر علي هذا علي لا في أسد ولا في أسد من أين أخذه فلما قرأ بسكون السين وضبط هناك أخذ هذا وراح وترك يعني استقصى لاستقصاه لتبين له هذا قد راجعت كلام الزبيج فلم أجد فيه كون علي من ربيعة من الأسد بالسكون فلا وجال تقطيعه ما وقع في النسخ من فتح السين فتنبه الله تعالى عالم ثم المقطوطة في المقطوطة المشكل كانت في النسخة أسهدي يقول هذا الصواب هكذا وقع في نسخة مسلم والصواب سكون السين ما أين أتى؟ أنا لا بل الصواب هو الذي موجود حتى نجد ما ينقل من هذا فإن وجدنا ضبطا متعلق بهذه النسبة علي بن ربيعة الأسدي محمد بن قيس الأسدي كلاهما أسدي فإن كان إن يقول أسدي لغته في أسد الأسدي ينسب أسدي وهو لغته في أسد ثم السين زائد وزائد سين هذا هو أما أسد بنو أسد هي قبيلة أخرى فإن تأكدنا أنه من أسد شنو أسد إن تبين لنا هذا وهذا لم نجده نقول أسدي نشكله ما من دليل هذا قال رحمه الله تعالى رجال هذا إسناد خمسة علي محيى السعدي هو علي محيى بن عياس بن مقاتل بن خالد بن الشمري بن خالد السعدي أبو الحسن المروزي ذكر بغداد قديما ثم انتقل إلى مرة فنزلها ولذلك في التقريب يقول المروزي ثم البغدادي ثم المروزي وأخيرا رحاهما وهذا من الطب الصغار الطبقة في التاسعة ولو في هذا الكتاب كان 188 حديثا يقول الذي هو ناضج الحزن 185 هذا ما يختلف الثاني علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحبيب قاضي الموصل وهذا من الطبقة الثامنة ولو في هذا الكتاب من الثانية أيضا ولو في هذا الكتاب 103 الثالث محمد بن قيس الأزلي والدي بالموحدة من أنفسهم من أنفسهم أبو نفق وقال أبو قدامة وقال أبو الحاكم الكوفي من أنفسهم من أنفسهم هذه أحد المجموعات المتوفية من أنفسهم أي منهم من أنفسهم أي من خيارهم قال وهذا من الطبقة انتظار السابعة لو في هذا الكتاب حديثان فقط هذا وحديث 1543 من نيح علي فإنه حديث هذا الحديث فقط وقوله ماذا قال حدثنا هذا هو قال حدثنا عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل وقوله بمثله يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عبيد الطيب الذي تقدم قوله ولم يذكر القول ولم يذكر الضمير الفاعل ولم يذكر يعود على محمد بن قيس يعني أنه لم يذكر في روايته قوله إن كذبا عليه ليس ككذب على هذا من يذكر لا يذكر كذبا على أحد بل اقتصر على قوله من كذب عليه متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار. مسائل مهمة تشتد حاجتها، مسائل تشتد حاجتها لا معرفتها ولا سيما لمن يعتني الإسرائيل مسلمينها. مسألة أولى في الفرق بين قوله حديث مثله وقوله نحوه. فهذه الكلمة أيضا تأتي بألفظ من هذا الشرح في شرح الكتاب. وقاعدة التي مشى عليها الحاكم أبو عبد الله يقول على الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول نحوه إذا كان معناه ذكره بالتفريق. وإلى هذا أشار الحافظ السوئي رحمه الله تعالى بقضية الحديث بقوله: الحاكم مخصوص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة، أي سنه العلماء فرق معنى نسخة. وهذه القاعدة التي ذكرها الحاكم فهمه الله كذلك محل نظر، وسيأتي بعض ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. وذلك أنه السبب في ذلك أننا نجد فيما إذا قال مسلم رحمه الله تعالى مثله نحوه، لا يعني نفس الشيء، يقول مثله. فإذا بحثنا في الكتب الأخرى التي أخرجت هذا المصادر الأخرى يأتي اختلاف قليل مثلا، فالظاهر أن هذا لا يقلو عن أحد الأمور. الأمر الأول أن الذي قاله الحاكم من هذه القاعدة ليس ينطبق على الشيخين، لا ينطبق على الشيخين. ويشير إلى ذلك عبارته إذا قرأتها، يقول: الذي وجدت في مشايخ وأهل أرضه إلى آخره. فالعبارة توحي إلى أنها لخاصة بقوم معينين الذين جالسهم الحاكم رحمه الله تعالى. هذا هو دليل من القلب. الأمر الثاني أن الذي قال فيه مسلم مثله نحوه هو على القاعدة ماشي، ولكن حصل الاختلاف بعد مسلم. لماذا؟ بدليل أننا نرى كتاب صحيح البخاري من معنى البخاري، ونرى نسخ مختلفة رواية كمان ورواية زيان زياني فيها نقص زيان بالكذب زيان بالفتح. اختلاف هذا جاء يمكن أن يكون البخاري بعضه، لكن هذه الاختلافات جاءت لأن كثيرا من الأولين يرون الكتاب حفظا غالبا، يمرونه حفظا لا، فبسبب ذلك حفظ أحيانا يعني يلتبس ويزيد وينقص. يمكن هذا الاختلاف الذي قال مسلم مثله، فإذا وجدنا في مستخرج أبي عوانة، في مستخرج أبي نعيم، أو في نفس البخاري مثلا، أو في الكتب الستة، وجدنا الحديث نفسه بسند الذي أشار إليه المصنف ساقه كما أنا قال. كل ما أشار إليه المصنف وقال مثله نحوه كلها أبحث وأكمل بها الشرح هذا، لأن فائدة الشرح هكذا، ولكن لا أحد من الشرح تعرض لمثل هذا. وهذا نقص من يشرح الكتاب، لابد أن يكون يعني يغني الطالب بحاجته، والطالب يحتاج إلى أن يعرف ماذا أشار المصنف قصر هذا الحديث، فأين الحديث الذي يعني أشار إليه. هذا مهم. فالحاصل إن هذا يحتمل أن يكون أن الاختلاف وقع بعدما أخذه مسلم من شيخه على نحو اللفظ. الذين رووه بعد مسلم اختلفوا فيه، يمكن أن يكون الاختلافات هذه كما تختلف النسخ والرواة في كتاب واحد يأتي مثل هذا. ونفس مسلم أيضا هناك في إذا قابلت النسخ تجد فرقا بزيادة النص، وهكذا يمكن أن يكون هكذا. ويمكن أن يكون مسلم يرى الفرق بين نحوه ومثله، إنما هذه تفنن يعني كثرة العبارة أو التفنن بالعبارة، وهذا أيضا لا يستبعد. ومما يؤيد هذا أنني وجدت الحديث في صحيح مسلم قال فيه مسلم كذا وساق سنده وقال بمثله أو قال مثله، ثم نفس السياق ساقه البخاري صحيح وقال في آخره مثل مسلم نحوه.
عبارة هنا مثله فعبارة هنا نحوه. كلاهما أحاله إحالة، فالإحالة أول السند في المتفق عليه، ففي آخره أحال هذا وأحال هذا. هذا أحاله بلفظ مثله، وهذا أحاله بلفظ نحوه، نفس القضية. فمن هنا أنا يعني يتأكد أو يميل الظن إلى أن الشيخين يفرقان هذه العبارة، إنما أحيانا يعبر بهذا يعني يعبر ولا يعني بذلك. وفي كثير من الأحيان يقول نحوه إلا أنه زاد كذا، وفي مثله كذلك أيضا إلا أنه قال كذا. استثناءات تأتي من هنا ومن هنا، فهذا يدل على أن أنهما لا يريان الفرق بين مثله ونحوه. وأما القاعدة التي ذكرها أبو عبد الله الحاكم على هذا الرأي على هذا الظن أن لا تشملهما، بل ذاك الناس الذين لقيهم أبو عبد الله الحاكم وجالسهم ورأى أنهم يقولون كذا وكذا، فمن مشى على هذه القاعدة أو تلقى من هؤلاء المشايخ الذين أخذ عنهم الحاكم لا يجوز له أن يبدل مثله بنعوي أو يروي مثله إلا إذا اتفق في اللغة، وكذلك أيضا في نحوه إلا إذا كان هناك اختلاف في اللغة، وهكذا يعني يمشي على هذه القاعدة. وعلى كل حال هذا البحث تطول في الشرع نفسه إن شاء الله، ولذلك أشرت هنا بقولي وهو محل نظر وسيأتي إضاءة ذلك في الشرع إن شاء الله تعالى. الثاني المسألة الثانية هي بيان حكم إذا أولد الشيخ الحديث بإسنادين فأكثر وكان المتن معصرا للأول وأحال ما بعده عليه وقال مثله أو نحوه كما فعل مقيم رحمه الله تعالى هنا، ماذا يفعل من سمع هكذا؟ فعلى ذلك أن مصنف ساق الحديث الأول عن علي بن ربيعة الأسلمي قال دخلت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ساقه بسنده ومثله. ثم قال جاء علي حدثنا علي بن علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يذكر ولم يذكر إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد. هناك ساقه بمثله وسنده. وفي الثاني مدح وقال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم به. فلو جاء واحد مثلا أراد أن يسوق سنده وأنا مثلا سقت سندي إلى مسلم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيعة علي بن ربيعة الأسدي عن الغلاة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز لي هذا؟ لا، هذا هو محل خلاف، هذا هو محل خلاف. لماذا؟ لأنه أفهمه وقال مثله وأحيانا يقول نحوه، فلو ساقه بهذا كأنه يقول إن مسلما حدثه لي بهذا السياق ومسلم ما حدث بهذا، إنما حدث بالسياق الأول سنة الأول مع مثله ثم حال الثاني على الأول، فهل المثل الأول يكون مثلا بالثاني أم لا؟ ها؟ هذا هو محل خلاف. هذه مسألة الثانية مهمة جدا. فيقول اعلم أنه إذا روى الشيخ الحديث بإسناده بإسناد ثم أصبح إسنادا آخر وقال عند انتهاء إسنادي مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروى المثل بالإسناد الثاني بإسناد علي بن حجر مثلا متصلا عليه فالأظهر منعه وهو قول شعبة. وقال في الثاني يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ذلك متحدثا مميزا بين الألفاظ إذا كان الشيخ المحيط مسلم مثلا. وقال يحيى بن يجوز ذلك بقوله مثله ولا يجوز بنحوه بما ذلك الفرق الذي ذكره الحاكم. قال خطيب البغدادي الذي قاله نمعين بناء على منع الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق سواء كان مثله أو نحوه، لأن الجواز بمعنى الجانب إلا المؤثرين. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أو رد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله ماتموا كذا وكذا ثم يسوقه، واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. كيف يقول حدثنا علي بن حجر حدثنا مسلم قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن نبيعة عن علي بن نبيعة الأسدي عن مغولة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وماتموه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا علي، فصله وقال ومثل بمثله كعبارة الأصل. ثم أتى إشارة إلى أن هذا المثل لن يسب صاحب الأصل، إنما أنا سبته لأني أعلم أنه هو هذا، فبينوا هذا حسن جميل. يعني الخلافات التي ذكرت سواء قائم الشعبة أو نستوي أو قاله نعيم كذا رواية بالمعنى أو ينبني عليه أو لا ينبني عليه، يعني نجا من هذه كلها لأنه فصله وقال كصائب الأصل مثله ومثله كذا وكذا وكذا، فلن يمسكه على مسلم لأن مسلم ما فاته بهذا الارتياح. فإذا هذا جميل وحسن جدا، الفصل مثل هذا طيب كفاك. قال النووي رحمه الله تعالى مقدمة الشاعر هذا الكتاب إلى هذا قاله النووي، وإلى هذا أشار النووي رحمه الله تعالى في العذية المذكورة بقوله ولو روى بسند مثلا وقد جدد إسنادا ومثل لم يعيد المثل، بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي للثاني حديثا ضمه. وقيل جاز إن يكون من يرويه ذا ميزة أي ذا تميز ميزة، الميزة هذه هيئة ميزة، إنما المرأة تقول امتياز مع الامتياز نفسه ميزة، تقول مثلاً ميزة كذا وكذا ميزة، قال ذا ميزة وقيل لا بنحوه وقيل لا تميزة قال نحوه وقل ورويه إذا قال ميزة له. والوجه أي الحسن الوجه الحسن أن يكون مثل خبر قوله مثل خبر السابق وما اسمه كذا فليذكري أي فليريد المثل الذي يريده يعني الذي سبق به السلام الأول. هذا جميل وأحسن، لماذا؟ لأنه بيّن الواقع الحال الراهن الذي وقع أو أشار إليه صاحب الكتاب. وأما لو رواه يعني جوزه بعضهم ومنعه بعضهم، والحاصل أنه لا يمنع ولكن أول حالة وتعالى عالم. المسألة الثالثة في بيان حكمها إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر ثلاث منه ثم قال وذكر الحديث أو قال الحديث قال قدير مسلم وذكر الحديث أي لا نهاية أو نحوه، ماذا تفعل أنت؟ فهل كذلك أيضا تسلك السهالة ثم تكرر الحديث لأنك تعرفه ولا لا يجوز لك هذا هو محل خلاف؟ يعلم أنه إذا ذكر الإسناد وطرف من النبي ثم ذكر ثم قال وذكر الحديث او قال اختص الحديث او قال الحديث او ما اشبهه واراد الثاني ان يروي عنه الحديث بكماله فطريقه ان يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه الى اخره، وهكذا يظن السوق يقول وان ببعضه اتى وقوله وذكر الحديث او بطوله فلا تتمه وقل جاز ان يعرفه ان يعرف الشيخ الذي احره والتلميذ هذا، وقيل إن أجاز وقيل يجوز إن أجاز الشيخ له روايته، وقل على الأول قال كذا وذكر حديثه وهو كذا أتي بطوله يعني وأتي الخبر أي أذكر الخبر إلى آخره بعد قولك وهو كذا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، النهي عن الحديث بكل ما سمع مما يدخل تحت هذه التعبيرات، قال التورع او الورع عن الحديث بكل ما سمعته، لان كل ما سمعته ليس شركا، كل ما تسمعه فيه كذب وفيه مشكوك وفيه حق وصدق، فاذا حدثت بكل ما سمعته فقد كذبت، لانه لا بد ان يكون كل ما سمعته ان يكون فيه كذب، اذا ماذا؟ الإنسان يكون ورعا. يقدر ويوعد الكلام حقه، فإذا تأكد أنه كذا يحدث به، وإذا تشكك أو عرف أنه كذا أو الراوي له الحاكي له ليس المعلم السر أن ذلك يسرقه، وهذا هو الحق للمسلم. لماذا؟ لأن لا يكون ذريعة من الكذب. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريق قال حدثنا أبي وحدثنا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خزيمة عن خزيمة بن عبد الرحمن أحسني عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى هذا الملك كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث ليس مرفوعا، هذه الرواية مطلوبة. أولا رجال سبعة، عبيد الله بن معاذ عن بريق أبو عوري بن مسلم الحاجز، وهذا أول محاذير في هذا الكتاب، وله ثقة أحد من العشرة، وروى في هذا الكتاب ماذا؟ روى له مسلم يقول لك 167 حديثا. قال الثاني أبو معاذ بن معاذ بن نصر الحسان الحارث بن مالك إلى آخره، وهو ثقة أيضا من كبار التاسعة، وله في هذا الكتاب 173 حديثا. الثالث التحويل هذا، وإن لم يكن بالتحويل لكنه سند آخر، محمد بن مسلم مترجم أبو الأنباط أبو مسلم عرز. الثالث الرابع عبد الرحمن بن مهدي المتقدم أيضا ترجمته عند ذكر أئمة الحديث. الخامس شعبة بن الحجاج المترجم عند ذكر أئمة الحديث أيضا، ليس له رب، هؤلاء ليس له رب شعبة بن الحجاج، لأن ما ذكرها ترجمته عند أبو مسلم ممن ذم الرواية عنه أئمة الحديث مثل مالك بن عنب وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء ذكروا هناك عرضا للتمثيل فترجمته هناك، فكلما أحلنا نقول تقدموا في ذكر أئمة الجرح والتعديل مرضيات الصفحة ما هو الحديث الرواية. الثالث خبيب عبد الرحمن بن خبيب يساب الأنصاري يساب يساب القصري أبو الحارث المدني ثقة من أحكام الناس أيضا من الرابعة أخرج له مسلم ورواه في كتاب عشرة أحاديث. تنبي ليس في الصحيحين من يسمى خبيبا إلا ثلاث، هذا وخبيب بن عدي وأبو خبيب كنيته عبد الله كنيته عبد الله بن الزبير ثلاثة فقط. الثاني حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري وهذا أيضا ثقة من الثالثة ورواه في كتاب 13 حديثا. وقرأ هذا الرسالة من أن المخلصيات المصنف رحمه الله تعالى ومن أن الرجال كلهم رجال جماعة إلا شيخة فما أخرج له الترمذي ومراجع ومن أن المتصنف بالبصريين غير خبيب وحفص ومدنيات ومن أن في رواية تابعين عن تابعين شرح الحديث عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم يا شيخ هذا هو الذي محل نظر حفص بن عاصم المدني المبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفص بن عاصم أنه قال عن عبد بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أبو هريرة في هذه الرواية وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب سنتكلم عنه. هكذا يا مشايخ هكذا هذا الطريق مرسل ليس في ذكر أبو هريرة وهذا هو الصواب. وقد وقع بنسخة شرح القاضي عياض والنووي والنسخة التركية أيضا هنا خطأ ومختصر القرطبي متصلا بذكر أبو هريرة وهو غلط. قال ما أدري رحمه الله تعالى رواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر في أبا هريرة. هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وهندل وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وفي نسخة أبي العباس الرازي وعنده في هذا الإسناد عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة مسندا ولا يثبت هذا. هذا تكلم المازري كلام حقا هنا وقد أخرجه مسلم بعد هذا من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة قال علي بن عمر الدارقطني والصواب مرسل عن شعبة. الروايات الآتية تكون متفقة وهذا لا كما رواه معاذ بن أنذر والمازري انتهى كلام المازري. وقال أبو العباس الكسوب رحمه الله تعالى في المسلم هكذا وقع عند كافة رواة الكتاب المسلم يعني مرسلا ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده. فتبين بهذا أن الأكثرين من رواة كتاب مسلم في هذا الطريق على الإرسال وهو الصواب. وأما الوصل ففي الرواية التالية وبهذا تعلم أن ما رد به الألباني يا مشايخ أنا أنبهكم أنا إذا ذكرت الشيخ الألباني أقول الشيخ الألباني وأنا أعلمك الألباني أبي عليك ومن إسلام ومن خيمية ما أقول من خيمية لأني أعرف أن هؤلاء عندهم أعداء وعصرون فأنا ما أقول مثلهم أبجلهم. من غير هذا الكتاب أرسلنا وراغره فعند الصف أن التنسية كل طال الشيخ الألباني حذف الشيخ الألباني كل شيخ بكل ألباني فتبين لهم أعداؤه. وكل كلمة جاءت على الشيخ الإسلام الكبير رحمه الله شيخ الإسلام يحذفه ورحمه الله يحذفه. وكل كلمة جاءت عن علي يكتب رضي الله عنه انتهى ويكتب عليه السلام. فجاءت النص عندي فانتبهت لعليه السلام فقط. فاتصل بي من بيروت وحيد وقال لي ان كتابك هذا انا وجدته الاصل الذي عندك يكون شيخ الإسلام الكبير رحمه الله وهذا المصفوف ما في رحمه الله. ما السبب؟ يعني نبه عليه على عدد. فلما راجعت بأوي الأخي المادي فاتصلت بالرجل وقلت له يا أخي أنت غالي أخذت الفلوس ثم بعد ذلك تفريم الناس أنت حقق أخذ الفلوس مش دخلك الألباني شيخ الألباني ألباني رحمه الله ويتحدث هذا وعلي عليه السلام أنا ما أجد هذا. فألزمته بمسحي عليه السلام وما استطعنا أن نلقي الشيخ الألباني وزبيا رحمه الله بكي على روح علي إلى بعض المواضيع. على كل حال هكذا ظلموني بهذا ولا زال كتابه هكذا. كلما جاء قال الألباني علي كل أمين. ولذلك أنا بشكل أنا فتحت بعد المغرب الجهاز فوجدت هذا المحل في الجهاز على الشيخ الألباني فما رد لي الشيخ الألباني كله هكذا علي. أنا ما أقول الألباني كذا فامل غريب 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 هكذا هكذا ظلم. فقال لي فلما يعني خاصمنا الرجل قال والله هذا الذي شطمتك الكتاب شيئا ايوه انا استجرته من مبلغ كذا وكذا فهو معروف انه عدو للمسلمية والألباني ولهذا اريد ان يتشفى غيره مثل هذا. وعلى كل حال قلنا هذا ما يضر ان شاء الله تبارك. اما علي عليه السلام لا كلها ألزمت من أول أخي أعي رضي الله عنه بدل عليه السلام. ويوجد بعض المواضيع للترقب لأنه من استطاع أن نستوعب الكتاب بهذا هكذا ظلمك. من الغريب أن التاجر الذي يتجه همه المال مو هم الكتاب. وهؤلاء حقدهم إلى جانب أنهم يريدون الفلوس يريدون حتى الضرر بأهل السنة حقا. قال وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله لأن أبا داود يقول إيه ذكر أبي هريرة في هذا يقول خطأ هذا تفرغ به عليه محمد. وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله تعالى قوله إن علي بن حفص تفرد به محتجا برواية مسلم هذه واعتماد الشيخ الألباني على النسخ التي أمامه لأن النسخ التي أمامه شرح النووي وشر القاضي عيال. وكذلك التركي هذه التي كنا قبل قليل نثني عليها أخطأ في هذا. هذه كلها ليست من وضع مسلم إنما هي جاءت ولعله بعض المتأخرين لما رأى الحديث موصولا في الأخير بعد هذا يأتي موصولا ظن أن المساق تصرف فيه وهو قصدا عن المصنف أنه أورد الحديث بدون أبي هريرة ولكن المساق أدخلوه. فالشيخ الألباني لما رأى نسخ هذه اعتمد عليه ورد على أبي داود وقال لا ما قاله أبو داود غير الصحيح بل الصحيح أنه متصل كما أورده مسلم في صحيحه. فهذا بناء على نسخ التي عنده. ولذلك المازري المعتمد على هذا الكتاب قال الصحيح من نسخ مسلم في هذا السند ما في أبو هريرة إنما هو عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. أنا يشوفنا حفظ معاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا هو الصواب. إذن قلنا ما قاله الشيخ الألباني ليس بإمعان وإنما الصواب ما قاله الشيخ الآخرون. أقول إيه عن حفظ معاصم أنا أقول إيه تماجي إنما السند آتي هو الذي أنا أقول إيه. والحاصل أن مسلم رحمه الله مع انقطاعه ولعله يميل إلى أنه بشواهد التي تقدر سبق وتفاتي كلها شواهد فشهد له فأدخله مع انقطاعه خلال هذه الدنيا. وعلى قول ان علي بن حفص تفرد بن مهتجا بروايه مسلم هذه مبني على النسخ التي وقع فيها ذكر ابو هريره غلطا. واما على نسخ الارسال وهي الصواب كما قال ابو داود هو الحق فتلفت بالارسال ولا تعالى وليسفى كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى الباء زائده هنا على المفعول وفعيل كفى ان يحدث هذا هو الفعيل. وقد تزاد هذه الباء على فعيل كفى كقول الله تعالى وكفى بالله شهيدا يكفر هذا وكذبا وشهيدا او صداعا على التمييز زياده الباء فعيل كفى هو الغالب وأما زيادتها في مبعوله فقليل هذا الحديث. وكقول الشاعر ماذا قال؟ فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي. كفى وهو الفاعل حب. بنا هذا دخل على مفهوم الباء. والأصل الكثير الغالب جر فاعل كفى في القرآن وقع كثيرا جر فاعل كفى بالباء وكفى بالله شهيدا. وأما مفعوله فقليل في هذا الحديث عند هذا البيت. على من غيرنا من موصولة غيرنا على قول كريم عدو الجملة الصلة على من هو غيرنا على من هو غيرنا حب النبي محمد إياها. قال قلتم رحمه الله تعالى معنى الحديث أن من حدث بكل ما سمعه وصغره الحظ الكافي من كذب يكفي لو لم يكفي بالإنسان لكن حدث بكل ما سمع فقد أخذ كفايته من الكذب لا احتاج لأن كل ما تحدث به يوميا فيه أكاذيب. فإذا كنت يوميا تحدث بكل ما سمعته تقول الجريدة فلانية وإذا عاد فلانية وتحكي للناس هذا وفيه يعني كلام شوى وكلام مغلوط إذا أنت يكفيك هذا أنت ما تكذب لكنك أخذت اكتسبت كذبا كثيرا بسبب أنك تحدث بكل ما سمعته. وهذا لا ينبغي لشخص المسلمين أن يسلك هذا المثل ودائما يقول إما كل ما طلع جريدة يشكرها للناس يعني من دون أن يتأكد بأنها صحيحة أو غير صحيحة كذب ولا كذا وما أفضل كذب بمثل هذا. قال فإن الإنسان يسمع غفل السليم والصحيح والسليم فإذا حدث بكل ذلك حدث بالسليم وبالكذب ثم يحمل عنه مشكلة وهكذا. إن بعض الناس مثلا عاد عن الناس أو عن مثلا ولف أتباع فإذا حدث بكل ما سمعه أو قع جماعته كله إلى رجال الشرك. أما إذا كان عامة الناس ممكن يكون خفيف لكن الذي يتبع. ولذلك سيأتينا عن مالك رحمه الله بعد هذا قال اعلم قال لابن وهبين قال لمالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون الرجل إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. هذا لا ينبغي أن يكون إمام. معنى لا ينبغي للإمام أن يكون مثل هكذا مثل هذا يسمع ويحدث كل ما سمعه. لماذا؟ لأنه أسرة وقدوة فلا ينبغي له مثل هذا. مسائل تتعلق بهذا الحديث مسألة أولى أخرجه المصنف ونائب الإسناد بالأسانيد المذكورة وأخرجه أبو داود السنة رقم كذا إلى آخره أرسله الإسناد. المسألة الثانية في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصف والإرسال وهو الكلام الذي أشرنا إليه سابقا. وأخيرا قلت وهو أن السمع المسند رحمه الله تعالى يوافق ما رجعه النووي من ترجيح الوصع والإفتار حيث أورد الحديث موريد الاحتجاج وأجله بأذان عمر وابن مسعود رضي الله عنه. هو مرسل ولكنه لما تأيد لعله رآه يصح الاحتجاج لكن الذي يظهر لي أن ما قاله الدارقطني رحمه الله تعالى هو الأرجح لأن علي من أصل ليس من يعتمد على حفظه. وقد قال عنه أبو حاتم كتب حديثه ولا يحتج بالإنساء ولا سيما مع هذه المخالفة لهؤلاء الأسباب معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن علي وغزدر وكل من أهل الإسلام هو ممن له اختصاص بالشرع ومذهب المحققين من أهل الحديث كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم أنه لا بد من كون مخالف من يعتمد على حفظه حتى تقبل زيادة بل زاد بعضهم أن يتابع. وقد استوفيت البحث في مسألة زيادة الشفة عند ذكر المصنف في لاحظ يقول لأن حكم أهل العلم والذين عرفوا من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث والحديث أن يكون قد شارك الثقات إلى آخره. وقد تقدم هذا البحث وتقدم الصوفة. قال وقلنا هنا إيه وقال حجم الإسلام وتعقب الألباني وهذا أيضا الشيخ الألباني في نسخة هكذا لكن من نسخة الطاجئ كذا. كلام أبي داود رحمه الله تعالى نذكر بأنه بالنسبة لما وقف عليه هو من الطرق. يعني الشيخ الألباني يقول هذا كلام من أبي داود بالنسبة يقول لما وقف عليه من الطرق. وإلا في الطريق عن الأخيرة يعني طريق معاذ بن مهدي حديث لا تقدمه معاذ بن مهدي الذي تقدم وهي التي قلنا إن الصحيح فيها حذف أبي هريرة. والشيخ الألباني عنده نسخته في أبو هريرة فقال أبو داود ما رأى هذا الذي رأيناه نحن. فلما الذي يرى ذلك قال تفرد به اسمه علي بن حفص وعلي بن حفص ليس مثل المهدي ومثل معاذ بن معاذ فترجح روايتهما عليه. قال أبو داود فيقول الشيخ الألباني لم يرى هذا السند ولو رأه لقال كذا عند مسلمين يودان عليه. هذا إيه؟ قال يقول سؤال في هذا التعقب نظر ما يقال لأنه مبني على النسخ التي فيها الخطأ بزيادة عدورة كما قدمنا خصوصا وأن الطريق بين الأخرين الذين احتج بهما الألباني وهما طريق معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي ليس فيما ذكر أبي هريرة بل الحديث مرسل كما قاله أبو داود رحمه الله تعالى من تفرد علي بن حفص السند الآتي بالوصل هو الحق وهو أيضا مقتضى كلام الحاكم المنصور آنفا فتوصل الإنسان. قال المسألة الثالثة فوائده منها الزجر عن التعديل بكل ما سمع الإنسان فإنه يسمع الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره المرجع ومنها أن التوقع والتحفظ عند التكلم بكل ما عند الإنسان من علامة الصالحين المطيعين يعني لا ومنها أن الورع يكون من الرطب كما يكون من الفعل بل هو أشد لما أخرجه أحمد والترمذي والنهوذة هو ابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه الطويل مرفوعا وفيه ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال قلت بلاء يا نبي الله فأخذ بلساني قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإلا لما أخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا عن طريق واسنتهم قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذا مثل هذا ينبغي للشك أن يكون متوقيا كما أن الورع مثلا في أكل الشبهات في تناول الشبهات هذا يتورع كثير من الناس لكن في الكلام قبل من يتورعه وهذا لا ينبغي. الورع كما يكون في الفعل يكون في القول أيضا يعني في القول أيضا ينبغي الشخص أن يبحث ويفحص هل هذا الذي يريد أن يتكلم به حق وصواب أم لا وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أول الكتاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حصة في هذه المعركة علي بن حصة الذي تفرد بهذا قال حدثنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن قبيل بن عبد الرحمن ابن هذه يكتب فيها حمزة ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أتى يعني الحديث السابق فذكر أبا هريرة وهذا هو الذي خالف علي بن حفص من خالف معاذ بن معاذ جبل في شعبة عبد الرحمن بن مهدي جبل في شعبة وكلاهما لم يذكر أبا هريرة فجأ هذا فخالفه من قام عن أبي هريرة فهذا الذي اعتمد عليه الناس ولكن اعتمد عليه الله لا قال لكن هذا يعني عن طريق ما تتكلمنا عن طريق هذا الحديث او في اثبات الحديث باصل الحديث اما من حيث الاحتجاج مثل هذا مثلا اولا اختلاف رجح على قوته الارسال على الوصل وهذا الارسال المرسل عند الفقهاء عند جل الفقهاء يحتج به حتى الامام الشافعي اذا جلد المرسل قال يحتج به اذا اعتقد وداء واعتقاده ان يكون له شواهد مثله من الحديث الصحيح وهذا له شواهد وكذلك ايضا ان يتقوى ببعض اقوال الصحابه وهناك يدينا عمر الخطاب رضي الله عنه سيسوقه بسنده مسلم وبعده سيسوقه ايضا عبد الله بن مسعود بسند صحيح ثبت مثل هذا معنى هذا فاذا مثل هذا للاحتجاج ذلك نرى عن الخطاب رحمه الله تعالى انه احتج به لهذا المعنى ليس لكن لو اعتمدوا او لو احتجوا به وقد سبق لنا مثل هذا النوع في حديث ايش؟ في حديث تذكرون في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وقد روي عن عائشة أورده بهذا ولكنه أورده أمور بالاحتجاج وقلنا لماذا ساقه المصنف وهو يرى وقد رواه بصيغة التمرير قلنا الظاهر أنه من حيث الاحتجاج اعتمد عليه لماذا؟ لأنه ذكر بعده قال بعد ذلك قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازله مع ما نطق من القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم الحديث أكد هذا الحديث المرسل بالآية بمعنى الآية فكأن المصنف يقول من ناحية الصناعة الحديثية هكذا هو لم يصح متصلا ومن ناحية المعنى يصار الاحتجاج به لأن معناه صحيح هذا هو الذي يعني نستفيد منه كمصنف وهذا يقول في هذا المعنى نقول بهذا المعنى. وبالتالي إننا نقول كما يقول أهل المحدثون الذين أعتبروا على مسلم رحمه الله تعالى مقدمة مسلم ليست كصحيح مسلم. ولذلك أصحاب الأطراف وأصحاب الرجال ميزوا بينهما فيجعلون التنبيه أو الإشارات إلى مسلم مثلا في المقدمة فيقولون فلان أخرج له مسلم في المقدمة ويقولون أخرج له مسلم أي صحيحه. فهذا دليل على أنهم يرون أن المقدمة ليست قوتها كقوة الصحيح. لكن لا نرى بهذا أنها يعني يحتج بالضعف الذي لا يصلح بل نقول بمثل هذا. وهي أيضا هذا أيضا موضعان البارزات هذا الحديث وقد تقدم لكم بمعنى ما يشهد بمعنه من الحديث الصحيح وفي أثار من عمر ومن ابن عباس رضي الله عنهما ومن شتمه عبد الرحمن من المهدي كذلك أيضا شتمه أيضا من سنة كلمات عبد الرحمن المهدي الصور أيضا أثره وهذه كلها تدل على صحة هذا المعنى. فإذا نقول إن الصحيحة إن مقدمة مسلم ميز العلماء رجالها وأطرافها بحاله من صحيحه فنستفيد من هذا أن طريقة مسلم في الصحيح المقدمة غير طريقته وأسلوبه في الصحيح وهذا هو الذي استفاد منه. لكن ما كان الأمر نقول إن الاحتجاج بالمقدمة أيضا له اعتباره لأنه محتج بما لا يصلح الاحتجاج به مثل هذا الطيب. قال رحمه الله تعالى وبالسند متفق على مسلم رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل
فأمنا في البحر والسعد ومنا لم يروا
جبل
والمكثرون في رواية الخبر
ايش ايش ليس تسأل
وأما أنس بن مالك فروي اتفاق وأما عائشة وهي المراد بقولي فأمنا فزوجة هذه الأبار
نفهم فأمنا عزوجة
ايش ينفع
على
سلام
الله
سلام الله.